وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفة قليلا حتى غربت أفقه، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى غاب حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجل رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبل من الحبال أو خالها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل الطفلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به بعل يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى رأى أتى
وقلبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وصل من المقام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم كعادته في حجته وفيما شرع الله تعالى عليه في أمور كثيرة، هدم عادة الجاهلية فأخر وقوفه بعرفة ومده حتى غاب قرط الشمس ودخل الليل. وكانت العرب في جاهليتها ينفرون من عرفة إلى مزدلفة لما تكون الشمس على رؤوس الرجال على رؤوس الجبال كما تكون العمائم على رؤوس الرجال، فقبل أن تغيب وبقيت بقية النهار يتحركون بدوابهم ويدفعون إلى مزدلفة. عرف ليلته بعده، وسائر أيام السنة لياليها قبلها، فمن أدرك الوقوف بعرفة ولو بجزء من ليل قبل فجر يوم العاشر وهو يوم العيد يوم النحر فقد أدرك عرفة، كما ثبت في حديث عبد الرحمن بن يعمر، ورد ذلك في حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنهما: من أدرك أي ساعة في ليل أو نهار من عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. عرفة مكان معلوم، اليوم عليه علامات والعلامات كبيرة وكثيرة، لا يلزم أن نقف عند الصخرات في بطن الوادي الذي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاعلها في ظهره وجعل ممر الناس أمامه وكان متوجها إلى القبلة رافعا يديه ويدعو حتى أن زمام الناقة كان في إحدى يديه ورافعا اليسرى وامتد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مفطرا وليس بصائم أرسلت له أم الفضل بنت الحارث إناء ماء قد شيب بلبن فشربه وهو على ناقته وثبت عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى حرمة صيام عرفة للحاج وذهب جماهيرهم إلى كراهية الصيام وظاهر الحديث عيدنا أهل الإسلام يؤيد القول الأول فينقطع الإنسان عن الصيام ويستلزم من ذلك أن يأكل وأن يتغدى والعرب يأكلون في العادة وجبتين العرب في عادتها يأكلون في أطراف النهار يأكلون في أول النهار وقبل الغروب يتغدى الإنسان حتى يتقوى وحتى لا تقطعه الصلاة بل الطعام عن الابتهال والدعاء إلى الله منع من الصيام أذن له الشرع أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم الوقت الدعاء تدعو جالس تدعو قائم تدعو أنت على جالس على كرسي تدعو أنت متربع على الأرض إن تعبت من حال تحولت من حال إلى حال تفعل الأرفق بك فالخشوع في ذات العبادة وكمال العبادة مراعاة كمال ذات العبادة مقدم على مراعاة الوقت أو الكيفية فمتى وجدت قلبك حاضرا وأنت قائم قم إن تعبت من القيام اجلس تهد إلى الله عز وجل سافر بقلبك لربك لا تتقيد بكلمات معينات ولذا لحكمة عظيمة ما بين لنا ما بينت لنا الأدعية التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشغل قلبك عبر سمعك وأذنك وعبر نظرك ومشاهداتك لا تسمع ماذا يقول فلان وماذا يقول علان الوقت أنفس من هذا لا تنظر إياك أن تخرج من المحل الذي أنت فيه من عرفة إن خرجت ستجد أناسا مد البصر أمامك وخلفك وعلى يمينك وشمالك وتجد من التشابه بين الخيام والمداخل التي بينها ما الله به عليم وإن خرجت خطوات قليلات لعلك لا تحسن أن تعود إلى المكان الذي كنت فيه تبدأ معك محنة التعب وكم من حاج حرمت فضل عظيم وثواب كبير بسبب فضول نظر أو فضول سمع حاب ينظر مش وقت النظر ليس الوقت وقت نظر الوقت وقت أن تسافر بقلبك لربك وأن تعترف بذنبك إذا قالوا عرفة سميت عرفة لأن العبد يعترف بذنوبه وقيل أن الله أشهد الخلق وهم في عالم الذر على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وقيل أن آدم التقى بحواء في هذا المكان فعرف الإنسان يعترف بذنبه لربه ويفزع إلى الله عز وجل بأن يعينه على الثبات على الطاعة ويتضرع أن يموت على الإسلام أن يكون من أهل السعادة ويكثر من الدعاء كثرة بمسكنة وذلة وخشوع أو تخاشع. بعض الناس ما يجد له قلب، كثرة المعاصي والشهوات وكثرة الكلام، فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام وعدم التفكر بالآخرة وتذكر عذاب القبر والموت وعدم تدبر القرآن وكثرة مخالطة أنفاس البشر والطعن في أهل الصلاح وأهل التقوى، كلها مقسيات للقلوب. بعض الخلق عندهم هذه كلها، فالإنسان يشكو قلبه لربه، يقول يا رب أشكي لك قلبي، يا رب ارزقني أن أجد رقة، أن أجد خشوعا في أن أناجيك، أن أجد لذة، أن أجد طمأنينة، أن أجد سعادة، أن أجد إخباتا إن خاطرتك. فيدعو الإنسان ويعترف بقصوره ويسأل ربه عز وجل أن يغفر له ويبقى على هذا الحال لا يمل ولا يكل. ثم بعد ذلك يؤذن لأن الشرع بالتحول من الحل، فيرد الله تعالى الحجيج من الحل وعرف حل إلى حرمه مرة أخرى إلى مزدلفة ومزدلفة حرم. قال بعض أهل العلم إخراج الله الناس من حرمه إلى منى ثم إخراجهم من منى إلى عرفة إلى الحل ثم ردهم من الحل إلى الحرم مرة أخرى وهو مزدلفة، قال في هذا إشارة إلى أن الله قد قبل الحجيج. فيا أيها الحاج لا تيأس من رحمة الله، ولا يمنعنك معرفتك لذنبك وقصورك أن تطمع برحمة ربك وأن تحسن إبليس. فإبليس مع معرفته بقصوره سأل ربه أن يمهله وأن ينظره إلى يوم الدين فاستجاب الله له. إذا قال بعض السلف لا يمنعنك معرفة قصورك وذنوبك أن تطمع باستجابة الله لك. بعد هذا هذه الطاعة الجليلة بقيت أركان أو واجبات، والوقوف بمزدلفة لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. منهم من جعله ركنا وقال من لم يقف بمزدلفة ويصلي الفجر فيها إلا في حق أصحاب الأعذار فهذا فاته ركن. حكي هذا عن أهل الحديث وقال به داود الظاهري وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وكان يفتي به شيخنا رحمه الله شيخ الإمام الألباني. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن المبيت بمزدلفة واجب، وأن من فاته المبيت بمزدلفة عليه الدم وحجه صحيح. وذهب عطاء والأوزاعي إلى أن المبيت بمزدلفة سنة. والذي أراه راجحا وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله مسرد الأدلة وتوجيهها أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، فلا يجوز للعبد أن يتهاون فيه. فالمبيت بمزدلفة أمر واجب حتم لازم، ولا بد للعبد أن يحرص كل الحرص على المبيت بمزدلفة. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عدة دروس في طريقه لما ركب دابته إلى وصوله مزدلفة، ثم نتعلم منه ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غاب قرص الشمس، قال: وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه، أردف الحب بن الحب أسامة بن زيد، كان خادما له وكان يحبه، فنشهدك يا رب أننا نحب ما أحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فوالله إننا نحب أسامة ونحب أباه، فمن حبه أردفه خلفه كان شابا، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما دفع من مزدلفة إلى منى، كما سمعتم أردف خلفه ابن عمه العباس الفضل، وكان أيضا شابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه بعض أصحابه، أردف خلفه مثلا معاذ خارج الحج، وقد جمع الإمام ابن منده جزءا مطبوعا اسمه ذكر من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، جمع فيه وتتبع فيه من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا تطبيق عملي لأمر قولي لو أن المسلمين التزموه لما وجدت الأزمات والزحمات والمواصلات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، فليتصدق به على من لا ظهر له. أردف صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه، شرط الإرداف كما يقول الفقهاء أن تتحمل الدابة، فإن لم تتحمل الدابة يحرم الإرداف، إذا كانت الدابة لا تتحمل إلا ركوب واحد فلا يجوز الإرداف. قال: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو داود بإسناد صحيح في سننه قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، دفع وعليه آثار السكينة وآثار الإخبات والتضرع والخشوع الذي سبق قبل قليل في عرفة، فكانت السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد شنق للقصواء، القصواء ناقته سميت بهذا لشيء في أذنها كانت مقطوعة عرضا فسميت القصواء، فضيق على ناقته وكبح على جماحها ولم يأذن لها أن تسير سريعة، تأخر الوقت بالناس على ما عهدوه قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليهم الليل وبدأ الظلام يشتد، فحرص الناس على أن يصلوا إلى مزدلفة في بقية من رؤيا قبل أن يستحكم الظلام ويصبح الإنسان لا يرى شيئا، فتعجلوا، ولكن هذا الاندفاع مرة واحدة بهذا العدد الكبير، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه قرابة 120,000 صحابي من الرجال والنساء والصبيان، عدد كبير جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من ناقته ألا تسرع سرعة تؤذيه أو تؤذي غيره من الناس، فشنق صلى الله عليه وسلم للقصواء الزمام، أخذ بزمامها وشده وكبحه ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسير مسرعة في أول الانطلاق مخافة شدة الازدحام. قال: حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، رأس ناقته يكاد يصيب ذاك المحل والموضع الذي يوضع أقرب للرأس بعد منتصف الناقة، لما يتعب الجالس على الناقة فيثني ركبته وتكون الركبة الممتدة في هذا الموضع، يشبه يعني وسادة صغيرة، لما الجالس يريد أن يتربع فيثني رجليه وتمتد ركبته للأمام فيضع ركبته عليها. فمن شدة كبح جماح النبي صلى الله عليه وسلم يكاد رأسها أن يصل هذا الموضع، من شدة كباح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الناقة يكاد رأسها أن يصل مورك رحله. قال: ويقول بيده اليمنى. زاد الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح، قال: ويقول بيده اليمنى بباطن كفه إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أي أشار بيده، وكانت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم باطن كفه متجهة إلى السماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه. ومعنى هذه الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، هكذا يقول عليكم بالسكينة، إشارة يفهمها من خلفه، من كان مقدم الركب فيشير هذه الإشارة للناس، فهذه إشارة مفهمة على أن من خلفه لا يتعجل وإنما عليه بالسكينة. قال: أيها الناس، السكينة السكينة. هنالك رواية من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: أيها الناس، عليكم بالسكينة. وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة والقول، فكان القول لمن يسمع، وكانت الإشارة للبعيد الذي لم يسمع. كان يقول: أيها الناس، وخاطب الناس، أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع. والإيضاع نوع من أنواع مشي النوق والجمال، تسير مسرعة. فالنبي يقول لهم: ليس البر في الإيضاع، هذا الموطن ليس البر أن نتعجل وأن تسير الناقة بسير معهود عند العرب تحتاجه في بعض الأحيان، ليس هذا موطنه، هذا الموطن موطن الازدحام، والموطن بعد ما خرج الناس دائما في أول الانطلاق تكون الازدحامات في أول ما ينطلق الناس، وهذا الآن نحن في الانطلاق الأولى، في أول الانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينظم هذا التنظيم الحسن بالقول والفعل، ويبين لهم أنكم تفعلون في أسفاركم مشيا ثم إيضاعا، تتعجلون فيه ما تركبون، ولكن ليس البر في مثل هذا الوقت بهذا النوع من أنواع المشي، ليس البر في الإيضاع. أيها الناس، عليكم السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، هكذا الرواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الناس متعجلون يريدون أن يتخلصوا من ظلمة الليل، لعله بقيت عليهم بقية يسيرة من الرؤية. فبعد أن حصل الانطلاق يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. كلما أتى حبلا من الحبال، الحبل التلة العظيمة المرتفعة، فالناقة لا تستطيع أن تصعد التلة إلا إن أرخى زمامها، وأعطاها صلى الله عليه وسلم شيئا من السهولة في الحركة، فكان يرخي زمامها صلى الله عليه وسلم قليلا. هنالك رواية صحيحة عند الإمام البخاري، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يستدل بها بسرعته لما كان يقود السيارة، كان يستدل بهذه الرواية في رواية في البخاري، فقال: كلما وجد فجوة نص، كلما وجد فجوة نص، يعني كلما وجد الناقة أمامها فجوة أرخاها لتسرع حتى تتغلق الفجوات، حتى يبقى الناس كلهم يسيرون في قافلة واحدة ولا يوجد فجوات بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما وجد أمامه فجوة وهنالك مجال لأن تسرع الناقة تركها نص، تركها لتسرع، تركها لتسرع، كلما وجد فجوة نص. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا. ذكرت لكم أننا نحن الآن في وقت تلبية مع التكبير. قلنا التكبير متى يبدأ للحاج؟ متى يبدأ المكبر يكبر في الحاج؟ يبدأ في اليوم العاشر، في اليوم عرفة، في اليوم في صبيحة عرفة يبدأ التكبير. ومتى ينقطع عن التلبية؟ عند أول الرمي في اليوم العاشر. ففي اليوم التاسع والعاشر قبل الرمي، ليلة العاشر، يكون هنالك تكبير مع تلبية. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم مكبر وبعضهم يلبي وبعضهم يجمع، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. وكان كما ذكرنا في الدرس الأول، كان يتغير الحال بالحاج أو المعتمر، أكل أو مشى أو أراد أو نهض أو قام ليتحرك، فيسن له أن يكبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى محرما وكلما صعد جأر، كلما نزل واديا جأر بالتلبية، أي رفع صوته بها. فكلما يتغير الحال يسن التلبية. فها هنا مشي بسكينة مع ذكر لله عز وجل، وشعار الذكر في هذا المقام التلبية مع التكبير، التلبية مع التكبير، هذا هو الشعار. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد التلة، حتى أتى المزدلفة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم حتى وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة. هذا الوصول من عرفة لمزدلفة غالبا يحتاج في تقديري، فإن أصبت فأحمد الله وإن أخطأت فأستغفره سبحانه، في تقديري هذا الأمر يحتاج إلى قرابة الساعتين من عرفة لمزدلفة، الأمر يتحمل هكذا. فيكون الأمر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، يكون الأمر قد إيش؟ قد دخل وقت العشاء، يقول وقت العشاء قد دخل. نحن الآن عندنا ثلاثة احتمالات لا رابع لها. بعض السائقين اليوم، ويوجد طرق دائرية في مزدلفة وبعض الخطوط مرقمة، وأنا في عدة حجات من فضل الله علي وجدت هذا، نصل مزدلفة من عرفات في بعض الأحيان بأقل من نصف ساعة، نصل مزدلفة في بعض الأحيان بأقل من نصف ساعة، بمعنى أننا وصلنا مزدلفة ولم يؤذن العشاء بعد. إيش المطلوب منا؟ المطلوب منا ما قاله أسامة بن زيد، ما كان يقوله أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. أسامة ما صلينا المغرب، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، جمع بين الظهر والعصر وما صلى المغرب، فأردفه. فكان أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة 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 يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له: الصلاة أمامك. إيش يعني الصلاة أمامك؟ يعني سنصلي في مزدلفة. الصلاة أمامك. لذا الراجع عند أهل العلم أن الجمع للنسك ولم يعرف عن أحد من الأصحاب لا من المكيين ولا من الأعراب ممن هم حوالي مكة أنهم تركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أتموا أو أنهم لم يقصروا. فالقصر يكون للنسك، والنبي صلى الله عليه وسلم فاجأ بعضهم، بعض النساء وبعض من ليس عنده فقه من الأعراب وممن يرون النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، بعضهم لا يعرف الجمع إلا في ذاك الوقت، بعضهم لا يعرف الجمع إلا في ذاك الوقت ولا يعرف القصر إلا في ذاك الوقت. وهذا يؤكد لو أن الرجل في القصر والجمع نوى بنية الإمام لأجزاه، ولو أن قلبه استحضر الجمع أو القصر بعد الفراغ من الأولى لا حرج في ذلك. فالأمر ولله الحمد والمنة أمر واسع، ولم يثبت في أي رواية لا صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوعة ولا لا أصل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيجمع أو أنه سيقصر. فهذا الجمع الصلاة أمامك، فمن وصل وقبل أذان العشاء ماذا يعمل؟ يهيئ مجلسه، يهيئ عشاءه إن كان جائعا، يهيئ راحته المكان الذي يرقد فيه، يهيئ له الأمر الذي هو مقبل عليه، ويبقى منتظرا، يبقى منتظرا أذان العشاء حتى يصلي العشاء. هذه صورة، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يصل في وقت العشاء متأخرا وقد خرج وقت المغرب وبقي مجال لوقت العشاء. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر وقت العشاء إلى منتصف الليل. لا يجوز تأخير العشاء ما بعد منتصف الليل، وفي رواية إلى عامة الليل، وسدل بهذا الشافعية، قالوا عامة الليل محمول على المضطر، قالوا هذا محمول على المضطر. ومن اللطائف الدقائق التي تعرض لها أئمة التحقيق، قالوا لو أن رجلا ما صلى المغرب والعشاء وتأخر به المقام، وإذا نزل فصلى العشاء فاته الوقوف بعرفة في ليلة التاسع، فاته الوقوف بعرفة، وإذا مشى أدرك قبل الفجر ولعل العشاء تذهب عليه، ماذا يصنع؟ صورة نادرة محتملة لكنها نادرة. فالذي رأيته عند أئمة التحقيق يقولون يصلي صلاة الخائف، يصلي وهو ماشي، فيصلي العشاء ومع صلاة العشاء لا يجعل صلاته سببا لعدم إدراكه لعرفة. وممن اختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، واختاره البلقيني، واختاره جمع من أهل العلم. فأقول بارك الله فيكم، من وصل قبل العشاء ولو تأخر به المقام ويستطيع أن يصلي في الوقت فهذا يصلي في مزدلفة. هنالك قسم ثالث، احتمال ثالث ويقع فيه كثير من الخلق. بعض الناس يعني يطوف طريق دائري في مزدلفة، يعني يأتي الطريق مرة اللفة الأولى واللفة الثانية واللفة الثالثة، وبعض الأحيان في بعض الازدحامات يحتاج إلى ساعات طوال، يحتاج إلى ساعات طوال حتى يصل، ويكاد أن يفوت منتصف الليل وقت صلاة العشاء. ماذا يصنع هذا؟ هذا يصلي. كيف يصلي؟ والباص واقف ساعات مباشرة، ينزل يستقبل القبلة ويصلي، يصلي في الباص. وهذا أمر مهم للحاج، وهذا ليس فقط في مزدلفة، هذا قد يقع في عرفة، هذا قد يقع في طواف الإفاضة، وأنت ذاهب من منى إلى طواف الإفاضة، فقد يكون الباص قريب من مكة المشرفة 100 متر، ولكن يحتاج للمشي إلى 4 ساعات، وفي بعض الأحيان في بعض المواسم الكعبة أمامنا، بيت الله الحرام أمامنا، مكثنا ما يزيد على 6 ساعات حتى وجد المصف السيارة. نحن بعد ما صلينا الظهر العصر ماذا نفعل؟ تنزل تصلي مصلى قريب في مكة، تصلي في الباص، تستطيع أن تقف وتركع وتسجد. هذه أشياء ليست من فقه الحج ولكن تلزم الحاج. فينبغي للحاج أن يتعلم. الحاج يعلم دروسا كيف تتكيف مع الظرف المفاجئ بالحكم الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه. الحج مدرسة عظيمة تعلم الإنسان أن يكون عمليا، ومع عمله لا يخالف أمر ربه سبحانه وتعالى. هنا إذا تأخر بك المقام وتدخل مزدلفة بعد منتصف الليل، صلي في الطريق فلا حرج، صلي في الطريق. إذا وصلت مزدلفة فالمطلوب منك أول ما تأتي مزدلفة أن تبدأ بالصلاة. الآن الصلاة تحتاج الحاج دائما في موسم الحج، موسم الحاج والحجيج يحتاج إلى العلماء والدعاة وطلبة العلم الصادقين الذين يرشدون مسيرة الناس ويعلمونهم. تجد في مزدلفة اثنين يصلون هناك وأربعة يصلون هناك وبعض العوام يؤم وقد لا يحسن الفاتحة. فحسن بطالب علم بين الناس واقف أن يكون عمليا، أن يؤذن وأن يجمع أكبر عدد وأن يتقدم للإمام أقرأ الناس وأحسنهم صلاة وأداء لصفة صلاة الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج يحتاج إلى أن يكون الإنسان عمليا وأن يكون طالب العلم قائما مرشدا مذكرا معلما مبادرا. لا ننتظر، إذا ما بادر طالب العلم فالذي يبادر الدهماء والعوام وتقع مخالفات كثيرة. فطالب العلم يحتاج يؤذن يجمع الناس، نقلل عدد الأئمة ما استطعنا، نكثر جماعة المسلمين. بلا شك في ذاك الوقت ما صلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وبعد أن صلى المغرب أمر ابن مسعود كما في رواية البخاري أن ينزل الأمتعة عن الرحل، فنزل الأمتعة بعد الصلاة بعد صلاة المغرب، ثم أقام وصلى العشاء. فأراد أن من كان مسبوقا من كان متأخرا أن يدرك، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الموالاة في جمع التأخير ليس شرطا لصحة الصلاة في صحة الجمع، أن الموالاة في جمع التأخير، لأن متى صلينا المغرب دخل وقت العشاء، فلا يمكن أن يقول قائل يجب أن نصلي العشاء فورا والشرع قد مد الوقت وجعل لها آخرا، بخلاف جمع التقديم. فجمع التقديم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا ولم يفرق بينه. وفي الجمعين يعني جمع التقديم وجمع التأخير لم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريضتين، صلى الفريضة ثم صلى الفريضة ولم يصلي الرواتب. وكان ابن عمر يقول كما في صحيح مسلم كان لا يصلي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، كان صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يسبح، قال ولو سبحت لأتممت ما قصرت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا المطلوب من الإنسان بعد أن يستقر في مزدلفة أن يهيئ له يعني مكان مبيت، وأن ينشغل وأن يصلي المغرب والعشاء. نسمع ماذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه، قال حتى أتى المزدلفة. المزدلفة قلنا هي حرم، والمزدلفة من الزلفى، منى سميت منى لسببين. الأول إما لأن الدماء تمنى فيها أي تسيل فهي موطن الذب، وإما لأن الأمانية تتحقق فيها. فجل وقت الحجيج في منى يعني يكبرون ويدعون ويأكلون، فأغلب عمل الحجيج في منى ويدعون، ولا سيما عند رمي الجمار. وينبغي أن يقول الدعاء كما يأتينا بإذن الله تعالى. وقلنا كل رجب بعده رجب فيه دعاء. المزدلفة سميت مزدلفة لازدلافها قالوا من منى لقربها، وقيل لأن فيها الذكر، لأن العبد يتقرب إلى الله تعالى فيها، فسميت مزدلفة بهذا الاسم لهذه الأمور. تأتي لي بعض المسائل المهمة لو عرف ضاقت، فالأماكن التي تتصل بها ولا يوجد فيها فجوات وإنما تمتد امتدادا مباشرا، فحينئذ يكون حكمها حكم عرفة، ومزدلفة كذلك. لو ضاقت مزدلفة وما وجدت سيلا من البشر، ما وجدت لك مكانا تجلس فيه، فالامتداد الموصول المباشر الذي لا تقطع فيه حكمه حكمه. ومنى كذلك، مع أن بعض السلف كان يقول منى كرحم المرأة، كلما كثر الناس يعني امتد الرحم، اتسع الرحم للمولود. فمزدلفة وعرفة إن ضاقت كالمسجد إن ضاق، المسجد إن ضاق فضيق المسجد الشارع يكون له حكم المسجد. يوم الجمعة وضاق المسجد الناس يطلون في الشوارع، وحكم الشارع حكم المسجد. إذا كانت الصفوف متصلة غير لا يوجد فيها فجوات، وهذا فرع من فروع قاعدة حكم التبع حكم المتبوع، هذا تبع وهذا الذي يتبع حكمه حكم المتبوع. فحكم الممتد حكم الأصل، حكم التبع حكم المتبوع، هذا يقال في مزدلفة، وهذا يقال في عرفة، وهذا يقال في منى. قال جابر حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، في رواية عند أبي داود فجمع بين المغرب والعشاء، رواية موضحة أكثر، قال فجمع بين المغرب والعشاء. بأذان واحد وإقامتين، صفة الجمع على ما عليه الجماهير خلافا للمالكية، أذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بين المجموعتين شيئا من النوافل، ولم يسبح بينهما شيئا. في رواية عند مسلم خارج هذا السياق يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا من جمع، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. إخواني، مزدلفة تسمى جمع، وسميت جمعا لأن الحجيج يجتمعون فيها، جميع الحجيج لا يجتمعون في وقت واحد كما يجتمعون في عرفة وفي مزدلفة. في أول وقت مزدلفة الحجيج كلهم يدفعون من عرفة ويذهبون إلى مزدلفة، ولذا سميت مزدلفة جمعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ مكانه الذي ضجع فيه نام فيه قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني أنا هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس في مزدلفة من جهتين، الجهة الأولى ويأتينا فيها كلمة فيها إفاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعاف وللمرضى، رخص لهم أن يدفعوا بعد ثلثي الليل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند غياب القمر، والقمر في ليلة العاشر لا يغيب إلا بعد مضي ثلثي الليل، لا يغيب إلا بعد مضي ثلثي الليل، ورخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يقفوا في مزدلفة. ومزدلفة منطقة ممتدة جدا واسعة جدا. فكل مزدلفة ولله الحمد والمنة موقف، فلا ميزة لهذا الموطن الذي ضجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع كلها موقف. قال: ثم ضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هنا مسألتان. المسألة الأولى سنية النوم مبكرا في ليلة العاشر، في ليلة مزدلفة، وهذه الراحة في ليلة العاشر ينبغي لمن أراد أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعض عليه بالنواجذ. نحن الآن مقبلون على يوم العاشر، واليوم العاشر فيه أربعة أعمال، وهو يوم الحج الأكبر، هو اليوم الذي يتعب فيه الحجيج، فهذا التعب ما ينبغي أن يسبقه إلا راحة. فمن ارتاح في هذه الليلة وجد من لذة الحج وانشراح الصدر والتمكن من أن يستحضر العبد لسانه في نطقه وقلبه في تدبره، وأن يأتي بالأذكار والأفعال على وجه فيها متعة لو يعلمها الملوك لقاتلوا عليها الحجيج. الحج طاعة واسعة، طاعة ممتدة، طاعة طويلة، طاعة فيها تربية لهذه النفس، طاعة فيها كثرة ذكر لله عز وجل، وفيها بذل مال، وفيها بذل تعب بدن، وفيها رحمة، فيها تعليم، وفيها رحمة بالضعيف. العبادات تتلون وتتنوع فيها، وترى فيها من إخوانك ما لا يمكن أن تراه في غير هذا الموقف. ولذا يدخل على الإنسان من المشاعر العجيبة الغريبة التي ربما لا تجدها في مكان إلا في هذا المكان. فينبغي للحاج أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص كل الحرص على أن يبيت مبكرا بمزدلفة، ولا ينشغل بسهر الشباب وبالقيل والقال. وللأسف هذه آفة يعني موجودة عند كثير من الحجيج، ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ضجع، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الفقهاء من يعايون بعضهم بعضا بالألغاز، فيقولون في ألغازهم الفقهية: ليلة يكره القيام فيها، ليلة يكره قيام الليل فيها. قالوا: أي ليلة هي؟ قالوا: ليلة مزدلفة، ليلة العاشر، هذه الليلة ليلة نوم. قلنا إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد صلاته ضجع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم ينشغلون أيضا بالعشاء، الناس اليوم يأكلون أقل شيء ثلاث وجبات. قديما قال بعض السلف كما في شعب البيهقي، قال: أكل الصالحين وجبتان، وأكل العامة ثلاث وجبات. قال: ومن أكل فوق ذلك فينبغي لأهله أن يجعلوا له معلفة كالدواب، وله معلف لا حرج، سنتعشى ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ضجع، بعض الناس يعثر عليه النوم، يعثر عليه النوم، بعض الضعفاء يحتاج أن ينفر وأن يغادر فلا ينام. فهذا الذي لم ينم لو أراد أن ينشغل بالقيام فهل هو ممنوع منه؟ ليس بممنوع منه، لا يوجد نص. نعم، الأحاديث التي فيها أن من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه لم تصح، وأصبحنا نحن الآن في ليلة عيد، ليلة العاشر. لكن ليالي العيد تحيا كسائر ليالي السنة، لا تخص بأنها ليلة عيد. فمن أراد أن يقوم الليل لا يمنع منه، لكن الأحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه أن ينام الإنسان. هل ثبت عن بعض الناس أنه قام الليل؟ نعم، ثبت في الصحيحين أن أسماء بنت عميس، تذكرون أسماء بنت عميس التي وضعت متى؟ متى وضعت؟ في الرابع أو الخامس من ذي القعدة. نحن الآن في، نحن الآن ما هو التاريخ الآن؟ في ليلة العاشر من ذي الحجة، يعني كم يوم مضى عليها؟ مرابة الشهر 35 يوم، شهر وخمسة أيام. طهرت أسماء بنت عميس التي كانت نفساء في ليلة العاشر، كانت على طهر، لكنها ضعيفة، امرأة أولا وحديثة عهد بولادة ثانيا، فهي من الضعفاء الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الاندفاع من مزدلفة إلى منى في بعد غياب القمر. وقلت لكم أن غياب القمر في ليلة العاشر من الشهر الهجري يكون بعد مضي ثلثي الليل. تقول أسماء كما في الصحيحين من طريق عبد الله مولاها، يقول إنها نزلت إلى الجمع عند المزدلفة فقامت تصلي، ظهر أنها تصلي عند صلاة الليل قيام الليل، فصلت ساعة، ثم قالت لعبد الله: يا بني هل غاب القمر؟ تقول الخادم الذي عنده، تقول: يا بني، في إشارة أنه صغير. قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. قال: فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حيث رمت الجمرة، حيث رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منى في منزلها. فقلت: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. يدعو ويتحسر ويتأسف، يقول: لعلنا أفعلنا ما فعلنا بليل، وفعلنا الذي فعلنا قبل الوقت المأذون لنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، للظعن أو للظعن بإسكان العين وضمها، والظعن الهودج التي تكون فيه المرأة، ثم بعد ذلك أطلق على المرأة. تقول إن النبي أذن للظعن، أذن للنساء، النساء ضعيفات وعليهن جهاد لا قتال فيه، وجهادهن الحج كما ثبت في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص كما تقول عائشة في الصحيحين لسودة، وكانت امرأة ثابتة، سودة كانت بدينة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء في أهله. ابن عباس كان قد ناهز الاحتلام، وكان أخوه الفضل أكبر منه، كان يعرف النساء وشاب عنده شهوة النساء كما في القصة. فيقول ابن عباس: أنا كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة تبعا لأهله. لذا هذا الكلام لابن عباس مهم غاية في هذه الأيام، ويستفاد منه أن القوي الذي معه ضعيف لمرض أو كبر، إذا أراد الضعيف أن يدفع فإن القوي يدفع معه تبعا لا أصالة. لو لم يكن هذا الضعيف معه ما دفع، لكنه يدفع مع غيره، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا مسألة: أعمال اليوم العاشر وهي أعمال الحج، أول ما تبدأ بالرمي، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم مرتبة: رمي جمار، ثم نحر أو ذبح. والنحر يكون للأنعام بالنوق والبقر، والبقر يقال فيه نحر ويقال فيه ذبح، البقر يذبح وينحر، والنوق تنحر، والماعز والضأن يذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة. هكذا فعلها صلى الله عليه وسلم. الآن أسماء بنت عميس التي قالت: أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن، ماذا فعلت؟ رمت الجمار. متى رمت الجمار؟ قبل الفجر. وهذا أيضا ثابت عن أم سلمة أنها لما دفعت رمت. هنالك حديث أخرجه الإمام الترمذي مداره على الحسن العراني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دفع: لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فإن صح هذا الحديث فيكون قوله المرفوع مقدما على صنيع نسائه وعلى صنيع امرأة أبي بكر اسماء بنت عميس. ولكن علماء العلل يقولون، وعلى رأسهم الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، يقول: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، فأصبح عندنا تقديم الذبح للمتمتع قبل العاشر مشروع كما ثبت في الحديث فيما مضى، وأن الرمي قبل العاشر مشروع أيضا في حق من؟ في حق الضعاف والعجزة والصبيان. ففي اليوم العاشر يجوز الرمي وقبل صلاة الفجر. أما هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق عوام الناس الأقوياء، فلا يكون الرمي إلا في اليوم العاشر. وإذا تأملنا بقية الحديث فيظهر لنا جليا أن فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان ضحا، بل وقع التصريح بأن رميه صلى الله عليه وسلم للجمرة الكبرى، وهي الجمرة التي ترمى في العاشر، إنما كان ضحا. هذا ما نبينه ونوضحه إن شاء الله بعد أن نصلي، لا نطيل، نجلس قرابة نصف ساعة بعد الصلاة حتى نفرغ حيث وصلنا أو حيث قرأنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بلغ بنا المقام في شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل مزدلفة، وأنه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هذا هديه، وهديه صلى الله عليه وسلم خير هدي. من اضطر لسهر أو لأن يرقب دفعا قبل الناس إن كان من الضعفاء أو ممن يلحق بهم، فاضطر لسهر، فإن أراد أن يعمر ليله بقيام الليل فهذا أمر حسن، فعلته أسماء بنت أميس، صلت ساعة ثم قالت لمولاها عبد الله: غاب القمر؟ قال: لا. ثم صلت ساعة ثم قال: نعم، فدفعت. الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن أسماء لما دفعت بعد غياب القمر فإنها حققت المبيت في أغلب الليل. الناس اليوم يأتون مزدلفة بعد العشاء المدة ويمكثون قليلا ثم يدفعون مع منتصف الليل، ولا أدري من أين جاء التوقيت لمنتصف الليل. الكل يذكر قصة أسماء بنت أميس، وأسماء بنت أميس لم تدفع إلا بعد غياب القمر، وكانت تسأل مولاها عن غياب القمر. وغياب القمر في ليلة العاشر من الشهر الهجري لا يتحقق إلا بعد مضي ثلثي الليل، ولذا استنبط أهل العلم على استنبطوا أن الواجب المكث في مزدلفة أغلب الليل أكثر من منتصف الليل. من وقف أساء وخالف، لا أقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وكما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى ما كثى من بعد العشاء إلى الفجر وصلى الفجر وغلس فيه، صلاه في أول وقته، ثم وقف بالمشعر الحرام. والمشعر الحرام اليوم هو المسجد الذي في مزدلفة، هو المسجد اليوم هو المشعر الحرام. وقف ذاكرا ربه سبحانه كما سيأتينا في وصف جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استطاع الحاج أن ينام فحسن، ما استطاع يجهد أن يكون في مزدلفة جل الليل أكثر من منتصف الليل. وإذا اضطر للسهر فلينشغل بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال: حتى ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكر في صلاة الفجر، صلاها في أولها. هنا مسألة ولك أن تفرعها فتجعلها مسألتين: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة الوتر؟ وإن فرعت قلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر؟ طيب ندقق الآن في حديث جابر. جابر يقول: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح. لم يذكر جابر الوتر ولم يذكر سنة الفجر، بعض الإخوة اليوم يفتون بصلاة سنة الفجر وترك الوتر، لماذا؟ جابر ما ذكر هذا ولا هذا. ينبغي أن نبقى على تذكر من أن جابرا رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث لما طلب منه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صبت النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلب منه أن يقص له صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في بيته كما في أول الحديث، فليس جابر معنيا بغير حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء على لسانه بعض الاستطرادات، بعض الفوائد، بعض الآداب، لكن هو لا يريد أن يتكلم عن تفصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر وصلى الوتر. ولذا يقينا أسماء بنت عميس التي قامت الليل ختمته بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يوتر في أسفاره بركعة، فما رأى جابر داعيا للتفصيل في غير الحج. ولذا أجمل الصلاة وفصل في الحج لأنه ساق الحديث بسبب الطلب، وهو أن يسوق الحج وما ساق الصلاة. فقوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر لا يلزم منه أنه ما صلى الوتر، وكذا قوله وصلى الفجر ظهر أنه صلى السنة. وذكرت لكم في هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم بأسفاره إلا على راتبة الفجر وعلى الوتر، وما عداها من الرواتب فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصليها، لا يصلي الرواتب إلا الفجر والوتر. قال حين تبين له الصبح، تبين أول ما تبين أن الوقت قد دخل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر في صلاة الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أول وقتها، وصلاها بأذن وإقامة، أذن وأقام، أذن بلال كما ورد التصريح به. قال وإقامة ثم ركب القصواء. بعضهم قال أن الركوب في التنقل بين المشاعر من عرفة في الدفع لمزدلفة ومزدلفة لمنى هذا سنة، قلنا ولكن قد يتعين المشي، قد تركب الباص ولم تصل مزدلفة وأنت في الباص لعله يدخل الفجر وأنت لم تصل مزدلفة، وإن تركت الباص ومشيت قليلا قد تمشي نصف ساعة أقل من نصف ساعة فتصل مزدلفة مشيا على قدميك، فيتعين عليك ذلك، يتعين عليك أن تمشي على قدميك إن كنت مستطيعا. لو بقيت في الباص وأنت في مزدلفة يجزئك ذلك، يغنيك ذلك. وذكرت لكم أن المفاضلة بين الركوب والمشي إنما هي لثمارها وليست لذاتها، فإذا أديت المناسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقصد أن تدخل مشقة عليك، فإن ركبت حسن، فإن كنت تستطيع أن تصل إلا بنوع مشي ومشقة محتملة ولا سيما في حق الصحيح القوي فقد يتعين المشي. قال ثم ركب القصبة. الآن دخل وقت، دخل يوم الحج الأكبر، نحن الآن في الساعات الأول من اليوم العاشر الذي فيه أعمال الحج، وذكرت لكم أعمال اليوم العاشر بإيجاز، وسيأتينا تفصيل وكلمة وفقه إن شاء الله تعالى لكل عمل من هذه الأعمال. كيف نرتبها؟ ما العاشر؟ أولا الرمي، ثانيا الحلق أو الذبح، ثم النحر أو الذبح، ثانيا ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العاشر بهذا الترتيب. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إني رميت حين أمسيت، يعني ما رميت أول النهار، رميت آخر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. قال له آخر: إني طفت قبل الرمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر عن تقديم وتأخير بين هذه الأمور الأربع إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. لا نريد غلوا ولا نريد أيضا جفاء. بعض الناس يحمل لا حرج ما لا يحتمل. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في اليوم العاشر التقديم من هذه الأعمال. فلو أن رجلا دفع من مزدلفة فذهب لمكة فطاف، ولعله يدرك الناس في مكة وهم يصلون العيد، فبدأ بالطواف ثم رجع لمنى للرمي، فالنبي قال: حق. نعم، من أراد الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرمي، من أراد يبدأ بالرمي. لكن لو إنسان قدم أو أخر ما في حرج، لو ألم به شيء فتعب فنام فما استطاع أن يرمي إلا بليل. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني رميت إذا أمسيت، أمسيت ورميت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، والأمر واسع ولله الحمد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام. مشعر الحرام قلت لكم هو مكان، قيل مشعر حرام هو مزدلفة، كل مزدلفة مشعر حرام، والراجح أن المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة. وهذا المكان اليوم، هذا المكان إنما هو المسجد، وكان هذا المكان مرتفعا، دلت على ذلك بعض الروايات تأتي إن شاء الله. قال: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه. نحن الآن قبل طلوع الشمس وبعد الفراغ من صلاة الفجر في أول وقتها، ركب الناقة صلى الله عليه وسلم، ركب القصواء ومشى مشيا يسيرا، ليس ببعيد ليس بكثير. فدعا الله جل في علاه وكبره وهلله ووحده. العرب في جاهليتها كانوا ينتظرون شروق الشمس، فإن شرقت الشمس يتركون منزلفة ويذهبون إلى منى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك مزدلفة قبل طلوع الشمس، لما أسفر الصبح شديدا. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. في رواية عند أبي داود قال: فرقى عليه. رقى عليه، ما معنى فرقى عليه؟ أي صعد عليه. فكان مكانا مرتفعا. قال: فاستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره وتضرعه ودعائه لربه كان يستقبل القبلة. القبلة جهة عظمها الشرع فنعظمها. في عند ابن حبان بإسناد صحيح: من تنخم نحو القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. فالقبلة معظم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا وإذا ذكر توجه للقبلة، دعا الله. في رواية عند أبي داود قال: وحمد، زاد عن الدعاء والتكبير والتهليل، قال: وحمد، حمد الله عز وجل. كل هذه الأعمال فيها تعظيم لله جل في علاه. لو أن العبد هلل لبى وقال تلبية بعد ما رمينا الجمار لبينا بالحج لبيك اللهم لبيك الله أكبر الله أكبر كبير العيد، فكذلك هذا يشمل. قال فدعاه تدعو ربك وكبره وهلله ووحده وحمده، في رواية أبي داود قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ما معنى أسفر؟ أسفر يعني ظهر الفجر ظهورا بينا. السفر لماذا سمي سفرا؟ لأنه يظهر أخلاق الناس أخلاق الرجال. قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. إذا ثبت عند البيهقي الكبرى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلب شاهدا على رجل، فجاء رجل يشهد فقال له عمر أنت جاره؟ قال لا. قال أعملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال أسافرت معه؟ قال لا. قال كيف تشهد له وأنت لا تعرفه؟ لليعرف الإنسان من عاملك بالدينار والدرهم، ومن سافر معك، ومن كان جارا لك. فالسفر مسفر. قال حتى أسفر جدا، حتى ظهر الضوء وانتشر في كل أفق وزالت الظلمة ولم تطلع الشمس بعد، لم تطلع الشمس بعد، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها هدم لعادة جاهلية أيضا. ونحن ذكرنا الحالات التي هدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا شابا وسيما، كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، العرب تحب البياض. وجول جوار العرب من وين؟ من الروم والفرس، بيض. والجارية كلما كانت بشعة كانت أثمن، لأن الزوجة التي تختارها. فالبياض مرغوب عند العرب، والذي لما ذكر جماله ذكر بياضه. قال وكان رجلا حسن الشعر، وأن يكون للرجل شعر حسن أمر لا حرج فيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر حسن فليكرمه، يكرمه بالتسريح، يكرمه بالزيت، يكرمه، لكن السنة أن يغطيه ألا يظهره، فلا يأخذ من الشرع ما يريد ويترك ما يريد. فالشرع رغب في غطاء الرأس، وغطاء الرأس سنة الأسلاف. قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أين؟ ينتقل يدفع من مزدلفة إلى منى. ما هو الوادي الذي والبرزخ الذي بين مزدلفة ومنى؟ وادي محسر. وادي محسر هذا الوادي الذي حبس الله فيه الفيلة التي جاءت لتهدم الكعبة، فيلة أبرهة الحبشي. وهذا الوادي يسن أن يقطع بسرعة، يعني إذا مر به الحاج أن يسرع، طبعا أن يسرع السرعة المعقولة التي لا تؤذي أحدا، لا تؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. وتحديد هذه الأماكن في هذه الأيام لا يعرفها إلا الخريج الذي جمع بين الفقه الشرعي وبين التدقيق في معرفة هذه الأماكن. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل قائما حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس. ينوع النبي صلى الله عليه وسلم في الإرداف، وهذا التنويع فيه تربية، وفيه إشعار بقرب ومحبة، وفيه تمييل نفوس الشباب إليه. والشاب في بداية مقتبل عمره يحب أن يحقق ذاته، ويحب أن يكون له ذا مكانة، وأن يأذن المربي للمتربي بأن يحقق رأيه. هذا هو سر نجاح العملية التربوية. إن لم تأذن بولدك أن يحقق ذاته فيما يختار فأنت لست بناجح في تربيتك. وإن اختار مفضولا فينبغي أن تنزل إليه وأن تحقق رغبته. فالنبي نوع وغير، أردف المرأة الفضل. قال: وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، يعني جميلا، شاب جميل فيه جمال، جمال شعر، جمال بشرة، لون البشرة، وجمال تقسيم البشرة. قال: فدفع قبل، قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، ظعن أو ظعن، وقلت لكم الظعن المرأة التي تركب الهودج، ثم توسع العرب في الكلام فأصبح ظعن تطلق على مجموعة نساء، مجموعة من الحاجات، الشواب، الشابات، يجري في الطريق، وحركة المرأة وجري المرأة تثير الشباب، تثير الرجال. حركة المرأة التي ليست يعني التي فيها حركة زائدة تثير الشباب. والفضل بن عباس شاب، ولذا من لطيف ما يذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجها أن تطوف، طافت ليلا، والنبي طاف الوداع ليلا، وأن بعض ولاة مكة كانوا يطلبون من النساء أن يحتجرن الرجال وأن يطفن ليلا. وطبعا الطواف ليلا قديما كان مقتضاه ألا يرى الرجال النساء، وبعض السلف منع المرأة أن تصعد على الصفا والمروة وتتصدر كالرجال، تكون بعيدة ما تظهر حتى لا تفتن الرجال. والمرأة وصفها الله في معرض المدح بأنها غافلة، والمرأة قد تفعل حركات تثير الشهوة عند الرجال وهي من الغافلات، فالواجب عليها أن تنتبه. المرأة قد تحتاج للاغتسال، وقد تحتاج الوضوء، فترى للأسف بعض النساء يغتسل في حمامات عامة للنساء لا أبواب لها، الرجال المارون يرونها وتتجرد من ثيابها وتغتسل. بعض النساء تشمر عن ساقيها وعن يديها لتتوضأ لتصلي في محافل الرجال. فالواجب على المرأة أن تحفظ عورتها وأن تتقي ربها وأن لا تكون فتنة للشباب. الواجب عليها أن تبتعد عن الازدحام، أن لا يحتك الرجال بها. والواجب عليها أن ترعى نفسها وأن تحفظ نفسها. فالنساء في العهد الأول الأنور كنا يحتجرن، يعني يطفن ليلا بعيدات عن النساء، وعائشة ومن معها رضوان الله تعالى عليها كانت تقول لما كان يمر بنا الرجال والرعاة كنا نسدل على وجوهنا. فالواجب على المرأة أن تحفظ نفسها وأن لا تكون فتنة. فهذه الحركات، حركات الجري، حركات التمدد والتقلب في النوم، في الطرقات، والاغتسال والوضوء وإظهار الشعر وإظهار الأيادي وإظهار أسفل القدمين، هذا أمر ممنوع شرعا. وسألني أكثر من شاب أنه على عرفة يجد الشهوة واللذة حتى أنه يصبح جنبا طبعا غير الجماع من الرؤية من شدة ما يرى من تهتك وتساهل النساء في كشف عوراتهن وهن غافلات لا يقصدن، لكن هذا فيه إثم. قد ترى المرأة، قد تتعب المرأة، وقد رأيت هذا، تتعب المرأة في السعي فتجلس في زاوية من زوايا السعي رافعة رجليها تريد الراحة، وفي رفع رجليها تظهر عورتها. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تنتبه وأن تحرص على نفسها، أن تحرص على نفسها. كثير من النساء للأسف في العمرة تكشف عن شعرها أمام الرجال على المروة لتأخذ امرأة أو رجل لعله يكون أجنبي في بعض الأحيان، خاصة من شعرها لتتحلل من عورتها. هذا حرام، الشعر عورة. والواجب على المرأة لما تذهب إلى غرفتها في بيتها ولا يراها أحد، يعني يأخذ زوجها، مخربها، خواتها، يأخذن شيئا من شعره. أما أن تكشف شعرها في بيت الله الحرام أمام الرجال، فبعض الحجيج يرجع موزون ويرجع وهو فتنة على الناس. فالمرأة يجب عليها أن تحذر، ويجب على الرجل أن يغض بصره وأن يتقي ربه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولد عمه، وهو من النسب والعمل والصلاح والتقوى على مكنة ودرجة، إلا أنه شاب، وهؤلاء شابات لهن حركات ما ينبغى أن تصدر منهن. قال: مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن. أثرنا نظره، والشر كله من الفضول، كل الشر من فضول الوقت وفضول النظر وفضول الكلام. والسعيد من لا يكون عنده شيء من الفضول، صار في فضول نظر. قال: فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. في رواية عن الترمذي لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن أخيك. كان ابن عباس يعني قريبا، العباس والده كان قريبا وكان مشاهدا لهذا المنظر، لهذا المقطع. فالنبي لوى وجهه، لوى رقبته، قال: لويت عنق ابن أخيك. قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان. الشر كله من النظر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، من أراد أن يحفظ فرجه فليغض بصره. قال الله عز وجل: يغض من أبصارهم، حتى يكون نظر للمخطوبة وللزوجة وللأمة حلالا. قال: ويحفظ فروجهم، فأن يطأ الرجل أهله بوطئه يحفظ فرجه، لم يقل يحفظ من فروجهم، قال يحفظ فروجهم، وقبلها قال يغض من أبصاره. قال: فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. هنا مسألة أذكرها فلتة ولفتة وإضافة من غير إفاضة، والكلام فيها بالتوسع يطول، وألف أهل العلم فيها مؤلفات. شيخنا رحمه الله ذكر في غير كتاب من كتبه أن هذه الحادثة تكررت مرتين، لأنه ثبت عند أحمد في المسند أن الفضل كان ينظر إلى امرأة سعفاء الخدين، وكان ذلك بعد رمي العقبة، رمي الجمرة. وهذا يفيد في أمر وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، وهو هل وجه المرأة عورة أم ليس بعورة؟ يقينا الظعن هؤلاء لم يكن مستورات الوجه، صحيح؟ والسبب في ذلك أنهن محرمات، وأن إحرام المرأة ألا تلبس القفاز وألا تغطي وجهها، فهؤلاء محرمات مكشوفات الوجه. فكان شيخنا رحمه الله يستدل بالحادثة الثانية التي تكررت، فرد عليه بعض علماء العصر بأن الحادثة واحدة وأن هذا خلط من الرواة، وهل هي حادثة أم حادثتان؟ فإن كانتا حادثتين وأن الحادثة الثانية كانت بعد رمي الجمار بعد التحلل، فهذا دليل على أن الوجه ليس بعورة. والذي أراه أن الوجه ليس بعورة ووجوب ستره شيء آخر غير كون الوجه عورة، كالعاتق ليس بعورة ويجب ستره، وتكفيني هذه الإضافة في هذا المحل. قال حتى أتى بطن محسر، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى وادي محسر، وادي محسر سمي بذلك لأن الفيل أحسر فيه، وأحسر فيه أي أعيا وكل، ما استطاع أن يكمل مسيره إلى الكعبة، حبسه الله عز وجل. قال فحرك قليلا، ما معنى فحرك قليلا؟ أي تعجل في مشيته، فحرك قليلا، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر هذا الوادي فالنبي تعجل فيه. زاد الإمام الدارمي قال فحرك قليلا وقال عليكم بالسكينة. إذن كل ما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسكينة، كل ما حصلت العجلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الناس من العجلة، من أثار العجلة، فقال عليكم بالسكينة. ثم سلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم غاير الطريق، الطريق التي وصل فيها إلى عرفات في قدومه إليها، ومر النبي بعرفة وتعداها، الآن وكان قد جاء من منى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل منى من طريق آخر، غير الطريق. فقال أهل العلم في تغيير طريقه صلى الله عليه وسلم إلى منى إشارة إلى أن الله قد غير الأحوال وأن الله قد غفر الذنوب، إشارة إلى أن الله عز وجل قد غير الأحوال وقد غفر الذنوب. نحن الآن على بشارف يوم العاشر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم للجمرة الكبرى، تبقى أعمال اليوم العاشر، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في درس غد، فدرس غد مخصوص في أعمال اليوم العاشر. وقبل أن نختم درسنا لا بد أن نتعرض على وجه العجلة بما وعدت به في هذا الدرس. ما هو حكم المبيت بمزدلفة وما هي الأدلة على ذلك؟ الكلام طويل وكثير، ولكني أجمل قدر الاستطاعة فأقول، وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء وللمرضى ومن يلحق بهم أن يدفعوا وأن لا يبيتوا للفجر. وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأسماء بنت أميس، وقصتها مع مولاها في الصحيحين ومضت قريبا، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة بنت زمعة ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة جمع ليلة مزدلفة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. فابن عباس كان تبعا لغيره من الضعفاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبت بمزدلفة، لم يأمرهم ببدل، ما أوجب عليهم شيئا. والركن في عرف الشرع لا يترك إلا ببدل أو يفسد العبادة. فقال جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء والسابقين واللاحقين والسلف والخلف، وهذا مذهب جماهير المحققين أيضا، قالوا: دل هذا على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا. واستدلوا أيضا بما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. فإذا من وقف بعرفة في آخر وقت وجاء وصلى الصبح في مزدلفة حجه صحيح، وإن فاته المبيت بمزدلفة تأمل الحديث، قال: من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع جاء إلى مزدلفة في ليلة العاشر فقد تم حجه. ثم قال، احتج من قال بركنية المبيت مزدلفة، فقلت لكم وهم جمع من المحدثين وعلى رأسهم ابن جرير الطبري وابن المنذر، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم واختيار شيخنا رحمه الله، حديث عروة بن المضرس ورد بروايات متعددة، في بعض الروايات فيها دليل قوي على من قال إن المبيت بليلة مزدلفة وصلاة الفجر فيها من أركان الحج، ولكن هنالك خلاف بين أهل العلم في تصحيح هذه الروايات. هنالك رواية مدارها على مطرف عن الشعبي عن عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج. قال: ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. من لم يدرك مع الناس والإمام الوقوف بمزدلفة قال لم يدرك. الآن زيادة ومن لم يدرك مدارها على مطرف بن الشخير عن الشعبي عن عروة بن المنبر. قال جمع من علماء الحديث أخطاء مطرف في الألفاظ وقد أخطأ في هذا اللفظ، وممن أعل الحديث فخطاه بزيادة هذا اللفظ الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء، وعلق الجناية بأن مطرفا بأن مطرف بن الشخير كان يهب في الروايات، والرواية التي فيها فمن لم يدرك الإمام لم يدرك الحج من انفراداته ولم تصح. بناء على هذا قال جماهير أهل العلم أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ومرخص بالدفع قبل الفجر للضعفاء، فهذه سنة فعلية اشتهرت عن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وسودة وكأسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر، ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك. وهذا الذي جعلني أقول إن المبيت بمزدلفة على أرجح الأقوال أنه واجب ليس بركن ولا سنة، وهذا القول وسط بين طرفين، والله سبحانه وتعالى بقي الكلام عن أعمال اليوم العاشر، ونبدأ بالرمي في بداية الدرس القادم، وفي درسنا الجمعة الفجر نجيب على الأسئلة التي وردت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.